بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام: باب المسح على الخفين. ذكر باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء لأن المسح على الخفين داخل في صفة الوضوء، لأنه بدل عن غسل الرجلين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وفي الأحاديث فوائد منها: الأولى جواز المسح على الخفين في الوضوء. الثانية جواز المسح على الخفين وإن كان فيهما ثقوب لإطلاق اسم الخف في الأحاديث. أحسن الله إليكم. ضابط الثقوب، يعني لو كان مثلا الأصبع الإبهام يخرج يمسح، بعض الفقهاء يقول لا يمسح.
الله أعلم. الذي يطمئن إليه أنه إذا كان الثقوب واسعة لا يمسح، لأن يصبح هذه الثقوب. أما إذا كانت دقيقة فالأمر فيها واسع. وإذا طلع أصبع وطلع أصبعين وثلاثة، على طريقة شيخ الإسلام ومن تبعه، يعني كل ما دام إنه ما دام إنه خف يسخن به القدم فإنه يمسح عليه ولو كان فيه. نعم.
أحسن الله إليكم.
لا يعجبني الشراب الرقيق هذا، لا يعجبني. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة الرد على الرافضة والخوارج في إنكار المسح على الخفين.
نعم.
الرابعة أن حكم المسح على الخفين متأخر عن آية الوضوء في المائدة، لأن هذا الحديث كان في غزوة تبوك. الخامسة البناء على
الرابعة
أن حكم المسح على الخفين متأخر عن آية الوضوء في المائدة، لأن هذا الحديث كان في غزوة تبوك.
سورة المائدة متقدمة.
خامسة البناء على الأصل حتى يرد الدليل الناقل، لأن المغيرة أراد نزع الخفين بناء على أن الفرض غسل الرجلين. السادسة أن السنة لمن كان لابسا للخفين المسح عليهما. السابعة أن المسح على الخفين أفضل من خلعهما وغسل الرجلين. الثامنة أن خلع الخفين لغسل الرجلين فيه مشابهة لأهل البدع. التاسعة أن من لم يقنع بالمسح على الخفين فهو مبتدع. العاشرة أن شرط المسح على الخفين لبسهما على طهارة بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، أي بالماء. وهذا قول الجمهور، وحكي فيه الإجماع، لأن التيمم لا تعلق له بالرجلين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما.
وسيأتي هذا الحديث.
نعم. ولأن طهارة التيمم تبطل بوجود الماء. الحادية عشرة: جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، لقوله إني أدخلتهما طاهرتين، فالعلة عامة. الثانية عشرة: أن الأحكام الشرعية معللة. الثالثة عشرة: أن العلة في هذه الرخصة لبسهما على طهارة. الرابعة عشرة: جواز الوضوء بحضرة الناس.
جواز
الوضوء بحضرة الناس.
بحضرة الناس، نعم.
الخامسة عشرة: جواز إعانة المتوضئ بالصب عليه وبخلع ما يحتاج إلى خلعه بلا كراهة. السادسة عشرة: فضيلة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لخدمته النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة عشرة: قيل قوله أدخلتهما طاهرتين يدل على أنه لا يلبس الخف اليمنى إلا بعد غسل اليسرى، فإن فعل لم يجزئه إلا أن يخلع اليمنى ثم يلبسها. والصحيح جوازه، لأن المقصود حصول القدمين في الخفين طاهرتين، ولأنه لا معنى لنزع الخف ثم لبسه. ثامنة عشرة: أن المسح على الخفين من وجوه يسر الشريعة. التاسعة عشرة: أن المشروع هو المسح على ظاهر الخف وهو أعلاه، كما يدل عليه حديث علي رضي الله عنه. وأما حديث مسح أسفل الخف فضعيف، ومسح أسفل الخف كما أنه مخالف للسنة فهو مخالف للرأي والعقل، لأن مسح أسفل الخف وهو يتعرض للقذر فيه تقذير لليد، ولا يزول بالمسح قذر. العشرون: التخيير بين مسح الخفين باليدين دفعة واحدة أو اليمنى قبل اليسرى
للإطلاق.
علي، في الكيفية أحسن الله إليكم.
نعم.
في كيفية المسح،
إيه، يمسح بيد واحدة ولا بيدين؟ يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أو يمسح بيد واحدة؟
وكيفما مسح أجزاء، أحسن الله إليكم.
نعم.
وكيفما مسح أجزاء؟
أجزاء، نعم.
الحديث والعشرون: أن الدين ليس بالرأي كما قال علي رضي الله عنه، بل بالشرع من الكتاب والسنة. والعقل الصريح لا يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يشهد له أو لا يحكم بشيء. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا.
لي رأي في قول علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح، سبقت الإشارة إليه. يعني أقول علي عندي فيه نظر، فإن المسح في أسفل الخف مخالف يعني للشرع، وكذلك من جهة الرأي كما أشرنا إليه، سبقت الإشارة. وكما أن السنة لم ترد بمسح أسفل الخف، فهذا هو موجب النظر لما ذكرت من أن مسح الخف يعرض اليد للتلويث، وهذا مسح ليس بغسل. فما جاء في السنة هو الموافق للرأي، نعم.
أحسن الله إليكم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ابن خزيمة وصححاه. وعن علي رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. الحديثان أصل في توقيت المسح على الخفين، وفي الحديثين فوائد، منها الأولى جواز المسح على الخفين في السفر، الثانية أن مدة المسح على الخفين في السفر 3 أيام، الثالثة أن مدة الحضر يوم وليلة، الرابعة أن ابتداء مدة المسح من المسح بالفعل.
بالفعل احتاج من جواز المسح، كما يقول كثير من أهل العلم أن مدة المسح تبدأ من الحدث، لأن من الحدث يبدأ المسح، يبدأ جواز المسح لمن عليها، لمن كان لابس الخفين. وظاهر الحديث أن المدة مقدرة بالمسح بالفعل. فالجمهور لا راعوا إباحة المسح، أنه يباح له المسح يوم وليلة، وتبدأ من الحدث بعد اللبس. والقول الآخر وهو المرجح أن المدة تبدأ من المسح بالفعل، وتطبيق ظاهر، فمن لبس الخفين قبل صلاة الفجر ثم صلى بهما ثم انتقض وضوءه بعد ذلك بالنوم مثلا، ثم لم يمسح إلا لصلاة الظهر، فعلى قول الجمهور تبدأ مدة المسح من نومته، وعلى القول الآخر تبدأ المدة من مسح لطهارة الظهر. نعم.
والأقرب أحسن الله إليك.
نعم.
والأقرب
هذا هو أقول لعله هو الراجح. مسح. أن المسح أن المدة تبدأ من المسح بالفعل.
أحسن الله.
أحسن الله إليكم. وإذا تمت المدة يستأنف؟
هذه محل خلاف آخر أيضا. وأنا يعني أرى الاحتياط أن يستأنف الطهارة إذا انتهت المدة. نعم. من أول مسح بعد حدث. إيه.
نعم.
إيه.
أحسن الله إليكم.
وقد يقال إنه من أول مسح بالفعل حتى ولو لم يحدث، بل لو توضأ تجديدا أو وضوءا مستحبا، لأنه يصدق عليها أنه مسح. ها؟ طهارته صحيحة، لكن مدة المسح بدأ فعله توضأ تجديدا للوضوء أو توضأ وضوء مستحبا ومسح.
يعني مو شرط المدة إنه يحدث.
لا. لا.
الذي في الزاد من حدث بعد لبسنا.
هذا قول الجمهور. نعم. لا، إذا خلع لا
استأنف. أحسن الله إليكم. الرابعة أن ابتداء مدة المسح من المسح بالفعل. خامسة أن المسح لا يشرع إلا في الطهارة من الحدث الأصغر. سادسة النهي عن خلع الخف من أجل غسل الرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا. السابعة أن النوم ناقض للوضوء. الثامنة وجوب خلع الخفين من أجل غسل الجنابة. التاسعة أنه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدة، بل يجب استئناف الطهارة وغسل الرجلين.
أنه
لا يجوز المسح بعد انقضاء المدة، بل يجب استئناف الطهارة وغسل الرجلين.
هذا متفق عليه. نعم.
كان شيخ الإسلام أحسن الله إليكم يرى أنه لا.
لا لا، رأي شيخ الإسلام فيما إذا بقي على طهارته.
نعم.
إذا انتهت المدة وهو باق على طهارته، أما إذا انتهت المدة وقد احتاج إلى الوضوء فإنه لا يجوز له المسح. انتهت.
تاسعة أنه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدة، بل يجب استئناف الطهارة وغسل الرجلين. العاشرة التوسعة في الرخصة للمسافر. الحادية عشرة أن للسفر رخصا يختص بها. الثانية عشرة مراعاة الشريعة في أحكامها لاختلاف الأحوال. الثالثة عشرة أن المشقة تجلب التيسير. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك.
لا إله إلا محمد. نعم يا علي.